بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بباب القسامة، نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الدية مع التباس الأمر تكون من بيت المال، فلحديث سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، أي يتكلم في دم أخيه، فقال: كبر كبر، أي ليتكلم الأكبر، وأبناء عمه كانوا أكبر منه. قال: وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو في الصحيحين وغيرهما. ما معنى فعقله؟ أن دفع ديته، الدية تسمى عقل. قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي الصحيحين وغيرهما، وفي لفظ: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا، وما ذكرناه هو أقرب إلى الحق وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة. وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ وهذه الرواية في صحيح مسلم. وقد أخرج أحمد والبيهقي عن أبي سعيد قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجد أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية، ولا يحتج بهما، وقال العقيلي هذا الحديث ليس له أصل. ومعنى كلام العقيلي ليس له أصل يثبت، وإلا فهذا الحديث موجود في دواوين الإسلام في كتب الحديث، فهذه الكلمة ليس له أصل يطلقها العلماء على إطلاقين، يقولون ليس له أصل بمعنى ليس له إسناد في كتب الحديث المعتمدة، لا يوجد له إسناد، ويطلقونها على المعنى الثاني ليس له أصل، أي ليس له أصل صحيح، له أسانيد له أصول لكن ليس منها أصل صحيح يثبت به الحديث، وهذا هو المراد بهذه الكلمة هنا، ليس له أصل أي ليس له أصل صحيح. هذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك البيهقي من طريق أبي إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد، وإسناده ضعيف، فأبو إسرائيل هو إسماعيل بن خليفة العبسي ضعيف، وعطية هو ابن سعد العوفي ضعيف ومدلس، بل تدليسه عن أبي سعيد كان من أقبح التدليس، فمن يبين ذلك في قبح تدليس عن أبي سعيد؟ وقد تذاكرنا هذا أكثر من مرة. ها من يقول أنا؟ يرفع يده. تفضل يا حسين ارفع صوتك. كان ينوي عن محمد بن السائب الكلبي وكناه بأبي سعيد، وما كنية محمد بن السائب الكلبي؟ أبو النضر، فكان يروي عن أبي سعيد فيتوهم السامع أنه من؟ الخدري. عطية العوفي إذا قال عن أبي سعيد فتدليس هذا شديد الضعف، وذلك لأنه روى عن محمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب، وكناه عطية أبا سعيد، كنا من نفسه أبا سعيد، وإلا كنيته أبو النضر. فكان جالس أبا سعيد الخدري وجالس محمد بن السائب الكلبي، فكان إذا جاء يروي يقول عن أبي سعيد فيتوهم السامع أن أبا سعيد هو الخدري. قال العلماء حتى لو وجدت التصريح بالخدري فلا يعتمد عليه، لو وجدت عن أبي سعيد الخدري فلا يعتمد عليه، لأن التصريح قد يكون من الراوي، من الراوي عن عطية وليس عن عطية. فتدليسه عن أبي سعيد شديد الضعف، فإذن هذا الإسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل ولتدليس وعنعنة وضعف، أيضا هو ضعيف عطية العوفي. وجدت متابعة لأبي إسرائيل، تابعه الصبي ابن الأشعث، أخرجه ابن عدي في الكامل، ولكن هذه المتابعة لا تغني شيئا، فالصبي ابن الأشعث صاحب مناكير، وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في مناكيره، إذن هذا الحكم لا يعتمد عليه. الذي ذكر في هذا الحديث أنه يقاس ما بين القريتين وإلى أيهما أقرب يكون حمله عليهم. قال: وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، أي قبيلتان جاء في رواية بين وادعة وخيوان، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم 50 يمينا كل رجل منهم ما قتلته ولا علمت قاتله، ثم أغرمهم الدية فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا. فقال عمر: كذلك الحق. وفي رواية أنه قال لهم: إن أموالكم دفعت عنكم دماءكم أو حفظت دماءكم. هذا الحديث أخرجه من ذكر الشوكاني عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي كلهم من طريق الشعبي عن عمر، وإسناده ضعيف لأن الشعبية لم يدرك عمر، وقد ساقه البيهقي في السنن من طريق أخرى معلقا ذكر فيه الواسطة بين الشعبي وعمر، ساقه من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحارث ابن الأزمع فذكر القصة، والحارث بن الأزمع هذا مجهول الحال فهو ضعيف. قال: وأخرج نحوه الدار قطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب، وفيه أن عمر قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر. وفي عمر ابن صبح أجمع على تركه. وقال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور، وهذا لا تقوم به حجة. هو نعم شديد الضعف، أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق عمر ابن صبح عن مقاتل ابن حيان عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن المسيب، وعمر ابن صبح متروك. قال الشوكاني هنا: أجمعوا على تركه. وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه، وأما مع عدم الرفع فليس في ذلك حجة سواء ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح. والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وقد تقدم ذكرها. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار، كذا ذكر الذي في سنن أبي داود عن رجال من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم: يحلف منكم 50 رجلا فأبوا، فقال الأنصار: استحلفوا. فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. انظر، بدأ بالمدعى عليهم في هذه الرواية، بدأ بالمدعى عليهم ثم قال الأنصار المدعين: احلفوا. قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك أخرجه البيهقي في السنن من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار. وظاهر هذا الإسناد الصحة، إلا أنه شاذ بهذا اللفظ، وقد أشار إلى شذوذه البيهقي في سنن عقب الحديث، إضافة إلى ذلك أن الحديث مروي في صحيح مسلم بهذا الإسناد وبغير هذا اللفظ، فهذا اللفظ فيه مخالفة من وجهين. الوجه الأول أنه قدم الأيمان على اليهود، والذي في الصحيحين أنه بدأ بالأنصار طلب منهم أن يحذفوا. الوجه الثاني أنه جعل الدية على اليهود، والذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، فيعتبر هذا اللفظ شاذا. وقد أشار الشوكاني هنا إلى تضعيفه، قال رحمه الله: وهذا إذا صح لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا، ولكنه مخالف لما ثبت في الصحيحين إن كانت هذه القصة هي تلك القصة. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه. إذن هذه المسألة تتم لهذا الباب. حاصل هذا أن الدية تكون في بيت المال في صور، هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني، أن الدية تكون في بيت المال، تكون في بيت المال في هذه الصورة التي ذكرها الشوكاني إذا التبس الأمر فلم يعلم من قتله. فإذا التبس الأمر ولا يعلم قاتله، أو إن المدعى عليهم حلفوا أنهم لم يقتلوا، سواء حصلت قسامة وحلفوا أنهم لم يقتلوا ولم يعلموا قاتله، أو التبس الأمر وليس هناك تهمة لأحد، فهاتان صورتان، فالدية هنا في بيت المال وكلاهما داخل في التباس الأمر. إذا وجد قتيل ولم توجد هناك تهمة لأحد، لم يوجد هناك لوث، فديته في بيت المال. أيضا إذا حلف المدعى عليهم أنهم لم يقتلوه فهنا يبرؤون وليس عليهم شيء، لا قواد ولا دية، وتكون ديته في بيت المال. الصورة الثالثة إذا أبى المدعون أن يحلفوا ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم، كما حصل الأنصار إذا أبوا أن يحلفوا، وأيضا لم يرضوا بأيمان المدعى عليهم، فإنه يكون تكون ديته في بيت المال. وإنما تكون ديته في بيت المال في هذه الصور مع أنه لا يعلم له قاتل، تعظيما لحرمة المسلم حتى لا يذهب دمه هدرا. فهذا من تعظيم حرمة المسلم وحرمة دمه. هذه المسألة متعلقة بالمسألة التي ذكرها الشوكاني أصلا في هذا الباب، ثم ذكر مسائل فرعية أكثرها تقدم، وبقيت عندنا تتمة من المسائل في هذا الباب تتعلق بالمسائل التي أخذنا أمس. من هذه المسائل: من هم الأولياء الذين يحلفون؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، القول الأول أن الذين يحلفون جميع العصبة سواء كانوا من الوارثين أو كانوا غير وارثين، فجميع العصبة يتوجى إليهم اليمين، وهذا قول الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا يحصل البدء بالوارثين، يحصل البدء بالورثة، فإذا بلغوا 50 فتم المراد، وإذا لم يبلغوا 50 يتممون من سائر العصبة، الأقرب فالأقرب. واستدلوا بالحديث قصة عبد الله بن سهل وأنه لم يكن له 50 وارثا، قالوا قد خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وجه الخطاب إليهم جميعا إلى بني عمه، قال تحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم، وهم غير وارثين، الذين خاطبوا من النبي صلى الله عليه وسلم غير وارثين، لأن له أبا وله إخوة عبد الله بن سهل، وخاطب بني عمه وهم غير وارثين، قالوا فهذا يشمل جميع العصبة. القول الثاني أنه قال لا يقسم إلا من كان وارثا من العصبة، فمن كان من الورثة هو الذي يقسم، وأما غيرهم فلا. قالوا يقدم الأولى فالأولى من الورثة، وهذا قول الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. وإما استدلوا قالوا لأن هؤلاء هم الذين يستحقون ديته، فهم الذين يحلفون عليه، وإذا تأملنا نجد أن القول الأول أقرب إلى الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جميع بني عمه، أيضا مما يتعلق بذلك دخول الصبيان، هل يدخلون في القسامة أي سواء كانوا من أولياء المدعي أو من أولياء المدعى عليه، أي هل يقسمون في الطرفين إذا توجهت الأيمان على المدعين هل يدخل فيهم الصبيان، أو إذا توجهت الأيمان على المدعى عليهم هل يدخل فيهم الصبيان؟ نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف أن الصبيان لا يقسمون سواء كانوا من أولياء المدعي أي القتيل، أولياء القتيل، أو كانوا من أولياء المدعى عليهم. قالوا لأن هذه الأيمان تكون حجة والصبي لا يثبت بقوله حجة. أولاد من هؤلاء الذين هم أولاده يقوم لهم، شغلوا الناس في الدرس. إذن الصبيان لا يدخلون في القسامة، بقي النساء هل يدخلن في القسامة؟ هذا فيه تفصيل في أمر النساء. أما إن كانت المرأة مدعى عليها القتل، إذا كانت مدعى عليها القتل وكان القسم على كانت الأيمان على المدعى عليهم فإنها تدخل في القسامة. لأنها في هذه الحال لا تثبت بقولها حقا ولا تثبت به قتلا، وإنما تبرئ نفسها من تهمة. وقالوا المرأة إذا كانت مدعى عليها القتل فإنها تحلف وتدخل في الأيمان، لأن لا يثبت بها حق بقولها، وإنما تدفع عن نفسها تهمة وتبرئ نفسها من ذلك. وأما إذا كانت النساء من أهل القتيل، من أولياء القتيل، فهذا في أقوال للعلماء. قول الجمهور أنهن لا يستحلفن ولا يدخلن في ذلك، قال بهذا أحمد والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وربيعة. وحجتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 50 رجلا منكم، يقسم 50 رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم. قالوا أيضا لأنها حجة يثبت بها قتل العمد فلا تسمع فيها شهادة النساء، فإن شهادة النساء لا تدخل في أمور الحدود والقصاص. وذهب الإمام مالك إلى موافقة الجمهور في قتل العمد، إذا كانت القسامة والدعوة على قتل العمد قال لا يدخلنا، وأما في قتل الخطأ فيدخلنا. وذهب الشافعي إلى أنه يقسم كل وارث من الرجال والنساء لأنها يمين كسائر الأيمان. والقول الأول أقرب إلى الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم 50 رجلا منكم. فإذن الصبيان لا مدخل لهم أصلا، والنساء لا مدخل لهن إذا كانت القسامة والأيمان في طرف المدعين أنه يثبت بها حق شهادة، يثبت بها قصاص قتل، وهي لا مدخل لها في الشهادة في هذه الأمور. وأما إن كانت في طرف المدعى عليهم فهذا للتبرئة لدفع التهمة وليس لإثبات حق، فهي داخل فيه. أيضا مما يتعلق بذلك وهي ختام هذه المسائل، وهي هل تدخل القسامة على الجروح أو هي خاصة بالقتل؟ وهذه المسألة أيضا نقل ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم خلافا أنه لا قسامة في الجروح والأطراف الأعضاء. قال: ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح، ولا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. ثم ذكر أن هذا مذهب الأئمة الأربعة. لأمور عللوا بها، قالوا: أولا لأن القسامة إنما ثبتت في النفس لحرمتها، لحرمة النفس، قالوا أيضا لأن القسامة إنما تثبت حيث يكون المجني عليه لا يمكنه الكلام ولا الشهادة ولا التعبير، قد قتل. إنما ثبتت القسامة إذا كان المجني عليه لا يمكنه الكلام والتعبير عن نفسه وتعيين قاتله، لأنه قد صار قتيلا. أما من قطع طرف له أو جرح جراحة فإنه يمكنه أن يتكلم عن نفسه ويشهد على من جنى عليه، فلا يحتاج إلى القسامة. أيضا مما ينبه عليه في المسألة التي أخذناها أنه يحلف جميع العصبة، أن القول الصحيح في كلام العلماء أنه لا بد أن يحلف 50 رجلا، فإن لم يوجد 50 انتهت العصبة وما وجدوا 50، فتعاد عليهم الأيمان حتى يتموا 50 يمينا. فمثلا لو فرض أن جميع عصبته 25 شخصا، فكل واحد هنا كم سيحلف؟ يحلف يمينين. فإن فرض أنهم 40 شخصا، فكل واحد يحلف يمينا ثم 10 يكررون يمينا أخرى، لأنه هناك قول لبعض الحنابلة أنه يكفي أن يحلف رجل واحد 50 يمينا، والصحيح أن العبرة بتكرر الحالفين لا بتكرر الأيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تحلفون 50 يمينا أو قال لأحد تحلف 50 يمينا، إنما قال يقسم 50 رجلا منكم. فالعبرة هي بتكرار الحالفين لا بتكرار الأيمان. وأيضا هذا أمر أعظم، لأن الحالفين إذا تعددوا واختلفوا كان هذا داعيا لأن يراجع بعضهم بعضا، كان هذا فيه أنه يوجد فيهم من أهل الخير والصلاح والتقوى من لا يرضى بالحلف على الباطل. أما لو كان الذي سيحلف واحدا ويكرر اليمين 50 مرة فهذا ممكن أن يحلف إنسان فاجر ولا يبالي. فالعبرة هي بتكرار الحالفين كما هو نص الحديث لا بتكرار الأيمان. فإن استوفى العصبة 50 رجلا فذاك، وإن كانوا أقل فيحلفون ثم تكرر عليهم الأيمان حتى يتموا 50 يمينا. لو لم يوجد من عصبته إلا 10 فكم يحلف كل واحد؟ 5 أيمان حتى يتموا 50 يمينا. وفي هذه القسامة ليست بالأمر السهل إذا حلفوا على الكذب، سواء المدعين ادعوا كذبا وحلفوا عليه أو المدعى عليهم حلفوا أنهم لم يقتلوا ولم يعرفوا وخلاف ذلك، فهذا أمر خطير عليهم، أولا استهانة بالأيمان، ثم هو ذريعة أن يصيبهم الله بمصيبة. ولذا جاء في حديث ابن عباس حين حلف 48 رجل قال والله ما أتى العام الآتي ومنهم عين تطرف، أي ماتوا جميعا 48 شخصا لم يكملوا سنة على حلفهم ذاك حتى ماتوا. فهذا الأمر ليس بالأمر اليسير، وهذا حاصل باب القسامة. وبعده كتاب الوصية، سيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. بقي 3 أبواب في الكتاب: كتاب الوصية، وكتاب المواريث، وكتاب الجهاد. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامها والانتفاع بها. بدأنا فيه في عام 1437، نحو 7 سنوات إلى الآن. وليس بكثير، فقد استفدنا خيرا. وهكذا طريقة الإملاء أو شرح الكتاب الذي يدرس. الحافظ بن حجر بقي يشرح البخاري 25 سنة ويمليه على الطلبة، في كل يوم يقرأ عليهم شيئا ويشرحه ويأخذون فوائده ويناقشونه، يناقش تلامذته، حتى أتم في 25 سنة، ونفع الله به نفعا عظيما. أخوني يقول: إذا امتنع بعض الأولياء عن اليمين وهو أقرب أو لا يكتمل العدد إلا بهم، يفعلون كما فعل في قصة أبي طالب، جاءه رجلان، رجل أتت به أمه استسمحت أبا طالب، طلبت أن يسمح عنه يعفو عنه فعفى عنه، والثاني قال: يا أبا طالب، طلبت 50 يمينا مقابل 100 بعير، يصيب كل رجل بعيران، فهذان بعيران، ولا أحلف ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. لأنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، أقر القسام على ما كانت عليه في الجاهلية، وهذا الذي كانت في الجاهلية. فإذا عفى أولياء القتيل عن بعضهم أو قبلوا منهم من بعضهم من واحد منهم بعيرين، من كل واحد بعيرين مقابل يمينه، فلهم ذلك. أخوني يقول: هل هناك صعقة يوم القيامة غير صعقة الموت وصعقة البعث؟ نعم، هناك صعقة غشي يغشى عليهم وهم في أرض المحشر إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء بينهم، كما في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصعق ويصعق الناس يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هل صعق معنا وأفاق قبلي، أم أنه جوزي بالصعقة التي حصلت له في الطور حين قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وهذه ليست صعقة موت، بخلاف الصعقة التي تكون عند النفخ في الصور، هي صعقة موت، يموت من لم يمت إلا من استثنى الله، وأما هذه الصعقة فهي غشية إغماء لعظمة الموقف. سبحان الله، ينتظر الناس قضاء الله تعالى فيأتيهم، وفيهم المذنبون، فيهم العصاة، فيهم المؤمنون، فلعظمة هذا الموقف وشدته يصعق الناس تعظيما لله وخوفا. أخ يقول: هل يجوز أن يلبس الرجل ثوبا أحمر؟ فإننا سمعنا بعض الناس يقول إنه لا يجوز. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أن ذلك جائز، فقد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب وعن أبي جحيفة رضي الله عنهما كلاهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء، فالصحابي يقول إنها حلة حمراء، فمن قال إنها ليست حلة حمراء فهذا خالف الدليل. وقد ألف الشوكاني رحمه الله كتابا سماه القول المحرر في جواز أو في حكم لبس الأحمر ولبس الثوب المعصفر أو نحو هذا العنوان، هو ضمن الفتح الرباني، وذهب إلى جواز لبس الأحمر باستثناء المعصفر، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر. أخ يقول: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره كلمة أنا؟ كرهها في الاستئذان كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رجلا استأذن، أو أن جابر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال: أنا أنا، كالمنكر عليه، كأنه كره هذه الكلمة. فهذا يكره لمن يستأذن في بيته أو في بيت إنسان آخر، يقال له من فيقول أنا، بل السنة أن يسمي نفسه، يقول فلان، كما جاء في الصحيحين أن جبريل حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء كان يستأذن في باب كل سماء، يقول له الملك: من؟ فيقول: أنا جبريل. فيقول: ومن معك؟ يقول: محمد. ولم يقل أنا، بل قال جبريل أو قال أنا جبريل، أي لم يقتصر على قوله أنا، فهذا مكروه. وأخ يسأل عن كتاب المستطرف: من كل فن مستظرف، هل تنصح بقراءته؟ لا أنصح بقراءته، فيه مخالفات، فيه بدع، فيه أشياء قد تقول هي من الشركيات أو من ذرائع الشركيات، فمؤلفه ليس من أهل التمييز أو التحقيق. الأبشيهي رحمه الله من علماء مصر جمع فيه أظن 40 علم المستطرف من كل فن مستظرف، ذكر كل علم على حدة، بدأ بعلم العقيدة وعلم الفقه، وهكذا علم الفقه على أبوابه، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ذكر العلوم الأخرى، علم الحديث، علم التفسير، علم التاريخ، علم الأدب، ذكر من كل فن نبذة. مثل هذه الكتب لا يعتمد عليه، ولا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بها. إن قرأه الإنسان أحيانا، لا سيما ما ذكره في فصل الأدب، لأجل تفتيح الذهن، لأجل اكتساب أدب من أدب العرب وما كانوا عليه، أحيانا نادرا، وإلا فلا ينبغي الانشغال مثل هذه الكتب، ليس فيها فائدة. فيه ماذا؟ أي نعم صدق، يعني ذكر بعض الآيات في سياق يعني نكت يذكرها فيها كأنها سخرية واستهزاء، ذكر عدة آيات، فهو كتاب لا يعتمد عليه. وما ذكر مما ذكره فيه أن أعرابيا اسمه مجرم دخل يصلي، فصلى في الصف الأول، فقرأ الإمام سورة المرسلات: ألم نهلك الأولين، فهرب إلى الصف الآخر، قال: ثم نتبعهم الآخرين، رجع إلى وسط المسجد قال كذلك نفعل بالمجرمين حرج. فمثل هذا يعني جعل الآية كأنها فيها نكت. نعم. أخي يقول هل المساجد التي في حرم في الحرم المكي الصلاة فيها بألف صلاة؟ كذا قال السائل، مع أن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ ها؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من 100,000 صلاة، ليست ب100,000 صلاة، حتى قول بعض الناس أنها ب100,000 صلاة غير صحيح، بل هي خير من 100,000 صلاة. صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي خير من 1,000 صلاة فيما سواه. الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة وليس من 1,000 صلاة. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن كل مساجد الحرم أي حدود الحرم الصلاة فيها خير من 100,000 صلاة فيما سواه لحرمة المكان، واستدلوا بأدلة كثيرة قوية. قالوا إنه بالتتبع كل آية أطلق فيها المسجد الحرام المراد بها جميع الحرم، كل الآيات التي في القرآن فيها ذكر المسجد الحرام المراد جميع الحرم، كقول الله سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقول حاضر المسجد الحرام أي من أهل الحرم عموما. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمشركون يحرم عليهم دخول كل الحرم. وهكذا آيات أخرى فيها ذكر المسجد الحرام أطلقت والمراد بها جميع الحرم وسميت مسجدا حراما. قالوا إذن المسجد الحرام، فقول النبي صلى في المسجد الحرام يشمل كل الحرم. واستدلوا أيضا بحديث صريح لو ثبت، حديث قصة الحديبية في صحيح البخاري، جاء فيه زيادة في مسند أحمد من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بالحديبية قال فكان إذا أراد الصلاة دخل إلى حد الحرم. الحديبية خارج الحرم والحرم قريب منها، فكان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم، إلى الحد الذي فيه الحرم. قالوا فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة في حدود الحرم وليس في المسجد، بينه وبين المسجد مسافة. ولكن هذا الحديث كما سبق هو في مسند أحمد وفي عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة التي هي خير من 100,000 صلاة خاصة بالمسجد المبني وما حصل له من توسعات مهما وسع، قالوا حتى لو بلغت توسعته كل حدود الحرم، حتى لو بلغت توسعته خارج حدود الحرم فيشمل هذا الفضل. واستدلوا بأدلة لهم، والقولان قويان في هذه المسألة، والقول الأول قوي، قول الجمهور قول قوي ودليل من سبق، لا سيما الآيات التي فيها إطلاق المسجد الحرام على كل الحرم. أخوني يقول هل يجوز وضع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه إذا وضعها في البنوك التي تتعامل بالربا معنى أنهم سيستعملونها في الربا، وهو أعانهم بذلك على المعاملة التي فيها ربا، يجعل ماله يستخدم في الربا. حتى لو قال أنا لا أخذ فوائد ولا أرباح، إنما أريد أنهم يضعون عندهم، فهذا لا يحل له لما فيه من معاونتهم على الإثم. بقي استثنى العلماء صورة أنه يجوز للإنسان أن يضع ماله في البنك الذي فيه الربا، وهي ما إذا خشي الإنسان على ماله التلف، إنسان هدده أناس أن يأخذوا ماله، أو عصابة يريدون سلب ماله، أو احترق عليه موضع الذي يسكن ويأوي إليه ولم يجد مكانا يضع فيه ماله، وإذا لم يودعه في هذا البنك يكون ضررا لضياعه وذهابه، ذريعة لضياعه وذهابه، فهنا إذا وضعه لهذه الحاجة حتى تندفع حاجته فقط فهو مضطر إلى ذلك. إذا تحقق أن ماله سيتلف ويهلك إن لم يدخله فيه، فهذا من باب حفظ المال، ومتى دفعت عنه تلك الحاجة أخذه. أخوني، يقول: فائدة من فتح الباري متعلقة بتحسين الأسماء. قال: إن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4: أسلم 2 ولم يسلم 2، وكان الذين لم يسلموا معبدين لغير الله، أحدهم أبو طالب اسمه عبد مناف، والثاني أبو لهب اسمه عبد العزى، أي فلم يوفقوا الإسلام لأنهم قد عبدوا لغير الله. قال: بخلاف حمزة والعباس أسلموا. هذا أيضا من المناسبة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.